السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي الدرس السابق تكلمنا عن علامة الوفاة عند الفقهاء وحقيقة الوفاة الشرعية، وتكلمنا أيضا عن علامة الوفاة عند الأطباء، وتبين لنا أن علامة الوفاة شرعا هي مفارقة الروح للبدن، لقول الله عز وجل: فنفخنا فيها من روحنا. وأن علامة الوفاة عند الأطباء هي موت الدماغ. وذكرنا أن الأطباء اختلفوا في هذه العلامة على رأيين: الرأي الأول أن موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ عن العمل، المخ والمخيخ وجذع الدماغ. والرأي الثاني عند الأطباء المراد ب أو علامة الوفاة هي موت جذع الدماغ، فإذا مات جذع الدماغ فإن هذه علامة الوفاة. وذكرنا أن موت الدماغ لا يعتبر نهاية لحياة الإنسان، وأن حياة الإنسان لا تزال باقية، وهذا ما عليه أكثر المعاصرين، فإن كثيرا من أجهزة الإنسان ولو مات دماغيا فإنها لا تزال تعمل، كما ذكرنا كالجهاز الهضمي وكعمل الكلى وعمل البنكرياس ونحو ذلك مما أشرنا إليه. وعلى هذا فإذا حكم الأطباء بأن هذا الشخص قد مات دماغيا، سواء أخذنا بالقول الأول وهو موت الدماغ هو توقف جميع وظائف الدماغ عن العمل، المخ والمخيخ وجذع الدماغ، أو هو موت جذع الدماغ فقط، فإنه لا يحكم على هذا الشخص بأنه مات شرعا، هذا ما عليه أكثر المعاصرين، فلا يترتب على ذلك التوارث وانتقال الملكية وتنفيذ الوصايا وبطلان الوكالات والإحداد بالنسبة لزوجة هذا المتوفى دماغيا وغير ذلك. وتكلمنا أيضا عن مسألة تتعلق بموت الدماغ، وهي ما يتعلق برفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت دماغيا، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ وذكرنا كلام المعاصرين في هذه المسألة، وأن أكثر المعاصرين يرون جواز مثل هذا العمل. وهناك مسألة أخرى تترتب على موت الشخص دماغيا، وهي ما يتعلق بنقل شيء من أعضائه إلى الأحياء، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هذا سنتعرض إليه إن شاء الله في هذا الدرس. الدرس اليوم يتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها، ونقل الأعضاء وزراعتها تكلم عليها المعاصرون من الشرعيين والأطباء والقانونيين، وألف في ذلك مؤلفات وكتب في ذلك بحوث، واختلف المعاصرون في ذلك اختلافا كثيرا بين مجوز ومانع. وقد اجتهدت في حصر أقسام هذه النازلة وتبيين الحكم الشرعي لكل قسم. فعندنا فيما يتعلق بنقل الأعضاء وزراعتها هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول نقل الأعضاء من الحي إلى حي مثله. القسم الثاني نقل الأعضاء من الميت إلى حي. القسم الثالث نقل الأعضاء من الميت دماغيا إلى الحي. القسم الرابع النقل الذاتي، ويراد بالنقل الذاتي هو نقل العضو من الشخص إلى نفسه، يعني لا ينقل إلى شخص آخر وإنما ينقل إلى ذات المريض. القسم الخامس نقل الأعضاء المتجددة التي تخلف هذا العضو المنقول، إذا نقلنا عضوا خلفه عضو آخر. القسم السادس نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان. القسم السابع نقل الأعضاء من الإنسان إلى الحيوان. القسم الثامن نقل أعضاء الأجنة إلى الأحياء. وهذه الأقسام سنحاول بإذن الله عز وجل أن نبينها وأن نبين الحكم الشرعي في كل قسم من هذه الأقسام. وكما ذكرت اجتهدتنا في حصر هذه الأقسام وبيان الحكم الشرعي فيها. فعندنا أولا ما المراد بنقل الأعضاء؟ المراد بنقل الأعضاء هو أخذ العضو من بدن إلى بدن آخر. المراد به هو أخذ العضو من بدن إلى بدن آخر، وقد تكلم على ذلك الفقهاء في الزمن السابق، وإن كانوا لم يتكلموا عليه ككلام المعاصرين في الوقت الحاضر بسبب ترقي الطب وتطور العلم. فالعلماء رحمهم الله في الزمن السابق كعلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكلموا على أجزاء وصور من صور نقل الأعضاء. فمثلا تكلموا على نقل العظام، نقل العظام مثلا من بدن إلى بدن آخر، تكلموا على مثل هذه المسائل ونحوها. وكما أسلفت بعد ترقي الطب وتطور العلم وجدت صور كثيرة لنقل الأعضاء كما ستسمعون خلال هذا الدرس. القسم الأول، نعم القسم الأول هو نقل الأعضاء وزراعتها من بدن حي إلى بدن حي آخر. مثال ذلك نقل كبد شخص حي إلى كبد شخص آخر، إلى بدن شخص آخر عنده الكبد فيها تليف وعدم عمل، أو نقل الكلية من هذا الشخص الحي إلى الشخص الآخر الذي أصبح عنده فشل كلوي، بمعنى أن كليته لا تعمل عملها الصحيح. وهكذا نقل مثلا صمامات القلب، نقل مثلا قرينة العين إلى آخره. فما حكم هذا النقل؟ نقل العضو من بدن إنسان حي إلى بدن إنسان حي آخر. هذه المسألة قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا العضو المنقول مما يتوقف عليه حياة هذا الشخص. نعم نقول القسم الأول أن يكون هذا العضو المنقول تتوقف عليه حياة هذا الشخص، مثل القلب لو نقل هذا القلب من بدن هذا الشخص إلى بدن شخص آخر لأدى ذلك إلى هلاك الشخص المنقول منه هذا القلب، ومثل الكبد ومثل الدماغ إلى آخره. فنقول القسم الأول أو الحالة الأولى للقسم الأول أن يكون هذا العضو المنقول تتوقف عليه حياة الشخص الذي نقل منه، وكما مثلنا وهذا بإجماع المعاصرين أن هذا النقل محرم إذا كان نقلا من معصوم، إذا كان نقلا من بدن معصوم فإن هذا محرم ولا يجوز، والأدلة على ذلك ظاهرة. من ذلك قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك أيضا الأدلة الكثيرة في حفظ النفس كقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وكحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا النقل ليس داخلا في هذه الثلاث، وأيضا لما أشرنا إليه في الدرس السالف والذي قبله أن من مقاصد الشريعة هي المحافظة على الضروريات أو على المصالح الضرورية، ومن المصالح الضرورية ما يعود بحفظ النفس. وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك من إزهاق نفس معصومة بغير حق. الحالة الثانية من حالات هذا القسم أن يكون العضو المنقول لا تتوقف عليه حياة هذا الشخص، مثل قرنة العين، مثل قرنة العين ومثل الكلية ونحو ذلك. فنقل مثل هذه الأعضاء من هذا البدن المعصوم هل يجوز إلى بدن معصوم مثله، أو نقول بأن هذا ليس جائزا مع أن هذا النقل لا يترتب عليه تلف بدن الشخص الذي نقل منه؟ هذه المسألة اختلف فيها المعاصرون كثيرا، المعاصرون اختلفوا فيها كثيرا، فلهم في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول الجواز في الجملة، يعني الرأي الأول الجواز، ويشترطون يعني من قال بالجواز فإنه يشترط شروطا، وسأذكر إن شاء الله الشروط التي نرى أنها هي الأقرب في تحرير هذه المسألة. فالرأي الأول الجواز، وهذا قال به كما أشرت أكثر المعاصرين في الجملة، فهو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا المؤتمر الإسلامي في دولة ماليزيا، وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي في جدة، وكذلك أيضا ذهبت إليها لجنة الفتوى في مصر وفي الأردن وفي الكويت وغير ذلك، وقال به أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. هذا الرأي الأول، الرأي الأول وهو الجواز في الجملة. الرأي الثاني المنع والتحريم، يعني الرأي الثاني المنع والتحريم، وهذا قال به طائفة من المتأخرين، يعني قال به طائفة من المتأخرين، فممن قال به من المتأخرين الغماري، وكذلك أيضا الشاذلي والسكري والشعراوي، وأيضا هو قول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولكل دليل، نعم لكل دليل. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بالأدلة الدالة على إباحة المحرمات عند الضرورة. فمن ذلك قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله عز وجل أباح هذا المحرم هو الأكل من الميتة عند الضرورة، فكذلك أيضا ما يتعلق بنقل هذا العضو من هذا الشخص إلى هذا الشخص، من هذا البدن إلى هذا البدن عند الضرورة، يكون داخلا في قول الله عز وجل فلا إثم عليه. وكذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل قول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا شك أن هذا الشخص الذي حصل عنده فشل كلوي مثلا نحو ذلك، أنه يترتب على ذلك هلاكه إذا لم تنقل له هذه الكلية إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا بالأدلة الدالة على يسر الشريعة وسماحتها، من ذلك قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أيضا: يريد الله بكم اليسر، إلى آخره. واستدلوا أيضا على هذا بكثير من القواعد الفقهية، مثل قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. ولا شك أن مراعاة هذا المريض وارتكاب أن ضرر هذا المريض أعظم، فيراعى ضرره بارتكاب الأخف، وهو النقل من ذلكم البدن الصحيح. وكذلك أيضا قاعدة: الضرر يزال. وكذلك أيضا قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، إلى آخره. وكذلك أيضا يستدلون، يقولون بأن الشريعة جاءت بالتداوي بالحرير وبالذهب ونحو ذلك، فهذه أيضا من الأقيسة العقلية التي يستدل بها هؤلاء المجوزون. المانعون أيضا يستدلون على هذا بأدلة، من هذه الأدلة الأدلة الدالة أيضا على حفظ النفس، كقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى آخره. فهذا الشخص إذا تبرع بشيء من بدنه قد يكون ذلك سببا في قتل نفسه، والله عز وجل أمر الإنسان أن يحافظ على نفسه وحرم قتل النفس. وكذلك أيضا استدلوا بأن هذا نوع من تغيير خلق الله، وقد قال الله عز وجل: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا من المثلة، كونه تقطع أو يقطع شيء من بدنه ويوضع في بدن آخر، قالوا بأن هذا من المثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وأيضا من أقوى أدلتهم حديث جابر في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فاجتوى مناخ المدينة، يعني مناخ المدينة لم يوافق بدنه، فأتى إلى براجمه فقطعها فسال دمه حتى مات، فرؤي في المنام وقيل له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه، وإذا هو قد غطى يديه. فسئل عن تغطيته ليديه، قال: فقيل لي: إنا لا نصلح ما أفسدت، إنا لا نصلح ما أفسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. فهنا هذا الرجل أفسد شيئا من بدنه، فقيل له لما توفي: إنا لا نصلح ما أفسدت. ويدخل في ذلك إذا أفسد شيئا من بدنه ونقله إلى بدن آخر. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن بدن الإنسان ليس ملكا له، يعني بدن الإنسان هو مؤتمن عليه لكنه ليس ملكا له، له أن يتصرف فيه كما يشاء، له أن يقطع منه، له إلى آخره، قالوا بأن هذا ليس ملكا له، وإذا كان ليس ملكا له فإنه لا يملك التبرع. وكذلك أيضا استدلوا بمجموعة من القواعد الفقهية مثل قاعدة درء المفاسد، ففي التبرع مفسدة، وكذلك أيضا قواعد رفع الضرر، ففي التبرع شيء من الضرر إلى آخره. والرأي الثالث في المسألة، هذان الرأيان هما الأشهر الآراء، هناك رأي ثالث وهو التفصيل، وأن هذا يجوز، أنه يجوز التبرع إذا كان البدن المنقول، إذا كان البدن المنقول منه كافرا أو بدن كافر، ولا يجوز إذا كان بدن مسلم. فهذه ثلاثة آراء في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز التبرع بنقل العضو الذي لا تتوقف عليه الحياة من بدن حي إلى بدن حي آخر، لكن بشروط. الذي يظهر والله أعلم أن هذا جائز بشروط. الشرط الأول، نعم الشرط الأول، ألا يترتب على بدن المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو بذهاب منفعة من منافعه. نقول الشرط الأول ألا يترتب على بدن المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو بذهاب منفعة من منافعه، كذهاب السمع أو ذهاب البصر أو ذهاب المشي ونحو ذلك، حفظا لحق الله عز وجل، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. وعلى هذا، يعني بناء على هذا الشرط، ما يوجد اليوم من العمليات التي فيها نقل قرينة العين، يعني التبرع بنقل قرينة العين إلى شخص آخر، بناء على هذا الشرط نقول بأنه لا يجوز التبرع بنقل قرينة العينين أو بنقل قرينة عين واحدة إلى شخص آخر، لما في ذلك من إذهاب منفعة هذا العضو وهي هذه العين، فنقول بأن هذا غير جائز. الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني، أن يكون النقل بإذن المنقول منه حفظا لحق العبد في بدنه، وأخذ العضو من هذا البدن بدون إذن صاحبه ظلم واعتداء، فنقول الشرط الثاني أن يكون ذلك بإذن المنقول منه حفظا لحق العبد في بدنه، وأخذ العضو دون إذنه هذا ظلم واعتداء. الشرط الثالث، شرط الثالث، أن يكون المنقول منه كامل الأهلية، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا، وعلى هذا فأخذ العضو من المجنون هذا محرم ولا يجوز، وكذلك أيضا نقل العضو من الصبي أيضا نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وكذلك أيضا نقل العضو من المكره على هذا العمل أو المخدوع بأن يخدع ويحتال عليه نقول، أو دون علمه كما يفعل في بعض المستشفيات من سرقة بعض أعضاء المرضى أثناء إجراء العمليات، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، ونقول الشرط الثالث أن يكون إذن، أو نقول أن يكون المنقول منه كامل الأهلية، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما، فلا بد من هذه الشروط. الشرط الرابع ألا يكون النقل بطريق المعاوضة، ألا يكون النقل بطريق المعاوضة، وهذا بإجماع العلماء أن الحر لا يجوز بيعه. فإذا كان الحر، العلماء يجمعون على أن الحر يحرم بيعه، فإذا حرم بيع الحر جملة فكذلك أيضا يحرم بيعه تفصيلا. وفي الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. وعلى هذا نفهم أن المعاوضة يعني شراء الأعضاء، شراء الكلية أو شراء نحو ذلك من الأعضاء، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن الحر لا تجوز المعاوضة على بدنه جملة وتفصيلا حتى ولو كان كافرا. الشرط الخامس أن يكون المنقول له معصوم الدم. نعم، الشرط الخامس أن يكون المنقول له معصوم الدم، لأن مباح الدم لا حرمة لبدنه، وإنما الحرمة لمن كان معصوم الدم. فمعصوم الدم هو الذي أوجب الشرع حفظ نفسه بخلاف مهدر الدم كالحرب. فنشترط أن يكون المنقول إليه العضو أن يكون معصوم الدم. الشرط السادس أن تحفظ العورات. أما الشرط السادس أن تحفظ العورات، فلا يجوز الكشف عليها إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة. الشرط السابع إعمال أو الموازنة في إعمال قاعدة المصالح والمفاسد. نعم، الشرط السابع الموازنة في إعمال قاعدة المصالح والمفاسد للمريض والمتبرع. فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح، يعني لا بد أن يكون انتفاع المريض بهذا العضو لا بد أن يكون راجحا. فإن كان انتفاعه مرجوحا أو كان انتفاعه مشكوكا فيه فإنه لا يجوز إجراء عملية النقل، فلا بد أن يكون هذا الانتفاع راجحا. فإن كان مرجوحا أو مشكوكا فيه فإن هذا لا يجوز. الشرط الثامن والأخير أنه لا ينقل العضو مع إمكان المداواة بطريق آخر. نعم، لا ينقل العضو مع إمكان المداواة بطريق آخر، ويترتب على هذا نقل الكلى. نعم، نقل الكلى. فإذا كان يمكن مداواة الطبيب عن طريق الغسيل الدموي أو عن طريق الغسيل البروتيني فإنه لا يجوز نقل الكلية حينئذ. فنقول الشرط الأخير ألا يتمكن من المداواة بطريق آخر، ليس عندنا إلا طريق النقل. فإن تمكننا من المداواة بطريق آخر فإن هذا لا يجوز. فمثلا فيما يتعلق بنقل الكلى، إذا كان المريض يتمكن من الغسيل البروتيني أو الغسيل الدموي فإن هذا نقول بأن هذا النقل لا يجوز. كذلك أيضا ما يتعلق بالصمامات القلبية، فإذا كان يكتفى بصمامات الحيوانات، يعني هذا الرجل يحتاج إلى صمامات قلبية، إذا كانت مداواة هذا الشخص عن طريق صمام حيواني فإنه لا يصار إلى بدن الإنسان المعصوم. كذلك أيضا لو كان تمكن المداواة عن طريق صمامات صناعية فإنه لا يصار إلى صمامات بدن الإنسان المعصوم. فنقول الشرط الأخير ألا تمكن المداواة إلا بطريق النقل. فإن أمكنت المداواة بطريق آخر كما ضربنا مثلا فيما يتعلق بالغسيل الكلوي أو ما يتعلق بنقل الصمامات، إذا أمكن أن تنقل صمامات حيوانية أو صمامات اصطناعية تركب في القلب، فإنه لا يجوز أن يصار إلى صمامات البدن بدن إنسان معصوم. مثل ذلك أيضا العظام، إذا أمكن أن يكون النقل العظام من حيوان إلى آخره طاهر، فإن لم يمكن طاهر يصار إلى حيوان نجس، فإنه لا يصار إلى نقل العظام من بدن معصوم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهو نقل الأعضاء من بدن حي إلى بدن حي آخر. وتلخص لنا أن هذا القسم تحته حالتان: الحالة الأولى أن يكون العضو المنقول مما تتوقف عليه حياة الشخص المنقول منه، فلا يجوز إجراء النقل إذا كان هذا الشخص الذي نقل منه إذا كان معصوما لما يترتب عليه من إتلاف نفسه. القسم الثاني أو الحالة الثانية ألا يترتب على نقل هذا العضو وفاة البدن الذي نقل منه، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأن بعض العلماء أباح النقل وبعضهم منعها، وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة أن الجواز لكن بالشروط التي ذكرنا لقوة أدلة المانعين، نعم لقوة الأدلة المانعين، فإن المانعين لهم أدلة وأدلتهم لها قوة، فيصار إلى هذه الشروط. القسم الثاني نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، نعم القسم الثاني نقل الأعضاء من الميت إلى الحي. هذا النقل فيه الخلاف السابق، نعم هذا النقل فيه الخلاف السابق، فأكثر المعاصرين أن هذا جائز ولا بأس به، يعني نقل العضو من بدن ميت إلى بدن حي، فأكثر المعاصرين أن هذا جائز ولا بأس به، وأدلتهم على ذلك هي الأدلة السابقة، فهم استدلوا بالأدلة الدالة على إباحة المحظورات عند الضرورة، كقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، واستدلوا أيضا بالأدلة الدالة على حفظ النفس، وكذلك أيضا الأدلة الدالة على يسر الشريعة ورفع الحرج عنها، وكذلك أيضا استدلوا بجملة من الأقيسة العقلية والنظر، وكذلك أيضا بجملة من القواعد الفقهية التي سلف أن أشرنا إلى شيء منها. والرأي الثاني أيضا قالوا بأن هذا لا يجوز كما سلف، نعم كما نقلناه عن جمع من العلماء كشيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا قال به كما أسلفنا الغماري والشاذلي والشعراوي وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز، وأدلتهم كما سلف أن أشرنا إلى شيء منها، فمن ذلك الأدلة الدالة على حفظ النفس، وكذلك أيضا استدلوا بأن هذا البدن لا يملكه الإنسان وإنما هو مؤتمن عليه، والأدلة الدالة عن المثلى وقول الله عز وجل: فلآمرنهم فلا يغيرن خلق الله إلى آخره. والأقرب في هذه المسألة يعني هو الحقيقة هذا القسم أخف من القسم السابق، لأن هذا البدن قد مات وفارق الحياة، فالذي يظهر أن النقل في هذا القسم أخف من النقل في القسم السابق، وسبق أن ذكرنا في القسم السابق جملة من الشروط، هذه الشروط تتخلف هنا، لأن هذه الشروط تتخلف هنا. فمثلا ذكرنا في القسم الأول ألا يترتب عن النقل ضرر بذهاب نفس أو منفعة كالسمع والبصر إلى آخره، هذا ليس موجودا هنا لأن هذا الرجل قد مات وانتهى. كذلك أيضا الإذن، نعم يبقى الإذن، نقول يشترط الشرط الأول إذن الميت قبل موته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نعم الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني نعم الإذن، فإن لم يأذن فإنه لا بد من إذن أوليائه. فنقول الشرط الأول إذن الميت قبل موته، فإن لم يأذن فلا بد من إذن، لا بد من إذن أوليائه، لأن أولياءه لهم الحق في الإذن وعدمه لما يترتب على النقل من تأخير دفنه وتجهيزه وتطويل ألم أوليائه ونحو ذلك. والشرط الثاني، نعم الشرط الثالث، نعم ذكرنا أنه لا بد أن يكون المنقول منه كامل الأهلية، نعم اشترط أن يكون المنقول منه كامل الأهلية، فلا يصح النقل من صغير ولا من مجنون ولا من مكره ولا من جاهل، هذا في حال الحياة، نعم هذا في حال الحياة، فكذلك أيضا في حال الممات، نعم فكما أن وليه لا يملك الإذن بالأخذ منه في حال الحياة، يأذن أن يؤخذ من هذا الصغير ومن هذا المجنون في حال الحياة، فكذلك أيضا لا يملكه بعد الوفاة. الشرط الرابع أن ألا يكون ذلك عن طريق المعاوضة، لما ذكرنا أن الحر لا يجوز بيعه جملة ولا تفصيلا. الشرط الخامس أن يكون المنقول إليه معصوم الدم. والشرط السادس ألا تمكن المداواة بطريق آخر. فأصبح عندنا يتخلف هو الشرط الأول فقط، نعم الشرط الأول فقط هو الذي يتخلف، ألا يترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة كالسمع والبصر إلى آخره. فأصبح عندنا أيضا النقل من الميت أن هذا جائز بالشروط الخمسة التي أشرنا إليها. القسم الثالث، نعم القسم الثالث النقل من الميت دماغيا، نعم النقل من الميت دماغيا. وسبق في الدرس السابق أن تكلمنا عن الميت دماغيا، وأن الأطباء اختلفوا في ذلك على رأيين. الرأي الأول هو توقف جميع وظائف الدماغ المخ والمخيق وجذع المخ عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه. والرأي الثاني أن الميت دماغيا هو توقف جذع الدماغ عن وظائفه وموته موتا لا رجعة فيه، وهذا عند الأطباء. وذكرنا أنه عند أهل الشريعة، عند أكثر المعاصرين من العلماء من علماء الشريعة، أنه لا يعتبر هذا التوقف موتا شرعيا، يعني موت الدماغ سواء قلنا موت جذع الدماغ أو موت جميع الدماغ المخ والمخيخ وجذع الدماغ، سواء قلنا بهذا القول أو بهذا القول، فإن أكثر علماء الشريعة يقولون بأن هذا لا يجوز، بأن هذا لا يعتبر ميتا شرعا، بحيث أنه يجب على زوجته أن تحد، وأنه يورث ماله وينتقل الملك إلى ورثته، وتبطل وكالته وتنفذ وصاياه، ونشرع في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك يأتينا أنه في حكم الحي، أن هذا الشخص الآن في حكم الحي، وعلى هذا أخذ الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة حكمه ماذا؟ جائز أو ليس جائزا؟ نقول بأن هذا غير جائز، نعم، أخذ الأعضاء منه التي تتوقف عليها الحياة بأن هذا غير جائز. يعني نصد على هذا الرجل الذي مات دماغه ونأخذ قلبه أو نأخذ كبده أو نحو ذلك، أن هذا غير جائز لما يترتب على ذلك قتل هذا الشخص، نعم، يترتب عليه قتل هذا الشخص، قتل هذا البدن المعصوم. فإذا كان العضو الذي يؤخذ منه تتوقف عليه الحياة فإن هذا غير جائز. وأما إن كان العضو الذي قبل ذلك أشير، إن كان هذا العضو الذي يؤخذ تتوقف عليه الحياة فإن هذا غير جائز، لما ذكرنا أن هذا الشخص الذي مات دماغيا عند علماء الشريعة وعند أكثر علماء الشريعة أنه في حكم الأحياء، وحينئذ لا يجوز لنا أن نأخذ هذا العضو وتتوقف عليه الحياة، لأن هذا يعتبر قتل عمد يوجب القصاص. وإن كان هذا العضو لا تتوقف عليه الحياة فتأتينا الشروط التي اشترطناها، دام الشروط التي اشترطناها، ومن هذه الشروط إذن هذا الشخص، وإذن هذا الشخص الآن غير وارد لأنه مغمى عليه، نعم، فحينئذ لا يجوز أخذ شيء من أعضائه، لا يجوز أخذ شيء من أعضائه. استثنى بعض العلماء المعاصرين، نعم، استثنى بعض العلماء المعاصرين الكافر ولو كان معصوم الدم، نعم، الكافر ولو كان معصوم الدم وكان في بلادهم، يقول بأن هذا جائز، يعني ينقل العضو من هذا الرجل الذي مات دماغيا وكان كافرا إلى بدن مسلم إذا كان في بلد الكفار، قالوا بأن هذا جائز ولو كان معصوما، لأن هذه المسألة يعني كونه مات دماغيا أهون من مسألة القسم الأول الذي لا يزال حيا، فمسألة الموت الدماغي هذه أهون من مسألة القسم الأول في الرجل الذي لا يزال حيا وهو معصوم الدم. فتلخص لنا في الميت دماغيا أنه إذا نقل منه عضو تتوقف عليه الحياة فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا قتل معصوم الدم وهو قتل عمد يوجب القصاص. وإن كان هذا العضو لا تتوقف عليه الحياة فأيضا هذا محرم ولا يجوز، لأنه لا بد من إذنه، وإذنه هنا غير متوفر. وكما أسلفنا أنه لا بد من الشروط التي اشترطنا أنه يشترط إذن المنقول منه، لكن كما أسلفنا أن بعض العلماء استثنى الكافر ولو كان معصوم الدم، قال يجوز أن تنقل شيء من أعضائه إلى بدن المسلم إذا كان في بلدهم وتوقف إذا كان في بلد المسلمين. القسم الرابع، نعم، القسم الرابع النقل الذاتي، نعم، القسم الرابع من أقسام نقل الأعضاء النقل الذاتي. والنقل الذاتي المراد به نقل العضو من المريض إلى ذات المريض، نعم، العضو لا ينقل من المريض إلى لا ينقل من من هذا البدن إلى بدن آخر، وإنما ينقل هذا العضو الصحيح إلى مكان آخر في بدن هذا المريض يحتاج إلى النقل، يحتاج إلى النقل. وهذا النقل الذاتي المعاصرون ليس هناك خلاف عند المعاصرين أن هذا جائز ولا بأس به، يعني ننقل عضوا من هذا البدن إلى نفس البدن، هذا العضو يكون عنده مرض فنحتاج ننقل عضوا صحيحا إلى هذا المكان. فهذا عند المعاصرين أنه لا بأس بذلك وأن هذا جائز، وهذا له أمثلة. نعم، هذا له أمثلة. من هذه الأمثلة قالوا النقل الذاتي لصمام القلب. نعم، النقل الذاتي لصمام القلب، وهو استبدال صمام الأبهر المصاب بالصمام الرئوي. استبدال صمام الأبهر المصاب بالصمام الرئوي. وأيضا من أمثلته النقل الذاتي للشريان الصدري الداخلي أو الشريان الوحشي في الذراع أو بعض شرايين المعدة أو أوردة الساق والفخذ لعلاج ضيق الشرايين التاجية في القلب بجعل الشرايين والأوردة المزروعة ضيق في الشرايين التاجية لتخطي مكان الضيق في الشرايين التاجية. ومن ذلك أيضا نقل الجلد من مكان إلى مكان آخر، ونقل العظام من مكان إلى مكان آخر، ونقل النخاع من مكان إلى مكان آخر. فالقسم الرابع النقل الذاتي، يعني في دائرة البدن، هذا جائز ولا بأس به، وضربنا لهذا أمثلة. القسم الخامس نقل الأعضاء المتجددة التي إذا نقل هذا العضو خلفه عضو آخر غيره، أيضا هذا لا خلاف بين المعاصرين بأن هذا جائز ولا بأس به. فمن الأمثلة على ذلك نقل الدم، ومن الأمثلة على ذلك نقل النخاع، ومن الأمثلة على ذلك نقل الجلد إلى آخره. فهذه الأشياء التي تتجدد قالوا بأن هذا جائز ولا بأس بذلك. القسم السادس، نعم القسم السادس نقل الأعضاء التناسلية. نعم القسم السادس نقل الأعضاء التناسلية. نقل الأعضاء التناسلية بخصوصها هي موضع خلاف قوي بين العلماء المتأخرين، يعني مثل نقل الخصية ونقل المبيض ونحو ذلك، هذه بخصوصها موضع خلاف بين المتأخرين. فمن المتأخرين بالنسبة للأعضاء التناسلية يحرم ذلك، ومنهم من يجيز ذلك، يعني منهم من يحرم ذلك ومنهم من يجيز ذلك. والراجح في هذه المسألة هو التحريم بالنسبة فيما يتعلق بنقل الأعضاء التناسلية. الراجح في هذه المسألة أنه محرم ولا يجوز، والعلة في ذلك أن زراعة الأعضاء التناسلية من العمليات الخطرة التي لا تجوز إلا في الضرورة، وعلاج العقم ليس من الضرورة الشرعية لأفراد الناس. هذا أولا، يعني نحن ذكرنا أن الصواب في ما يتعلق بالأعضاء التناسلية أنه محرم، أولا لأن زراعة الأعضاء التناسلية من العمليات الخطرة التي لا تجوز إلا في الضرورة، وعلاج العقم ليس من الضرورة الشرعية لأفراد الناس. وثانيا أن عملية زراعة الأعضاء التناسلية قد هجرت من الناحية الطبية بسبب عدم نجاحها. ثانيا أن زراعة الأعضاء التناسلية قد هجرت من الناحية الطبية بسبب عدم نجاحها بالجملة، وبسبب إمكان علاج المريض بغير الزراعة في كثير من الأحيان. ثالثا تعظم الحرمة إذا كان العضو هو العورة المغلظة أو مما ينقل الصفات الوراثية الخصية والمبيض، لما في نقل العورة المغلظة من امتهان ظاهر للمتبرع والمتلقي، ولما في نقل الخصية والمبيض من اختلاط الأنساب وقد أمر الشارع بحفظها. نقول الثالث: الحرمة تعظم إذا كان العضو المنقول هو العورة المغلظة أو مما ينقل الصفات الوراثية كالخصية والمبيض، لما في نقل العورة المغلظة من امتهان ظاهر للمتبرع والمتلقي، ولما في نقل الخصية والمبيض من اختلاط الأنساب وقد أمر الشارع بحفظها. هذا القسم السادس. القسم السابع، نأخذ القسم السابع ونقتصر على هذا، زراعة العضو الذي قطع في حد أو سرقة، نعم، أو قصاص. زراعة العضو الذي قطع في حد أو قصاص، إذا قطع العضو، هذا القسم تحته حالتان. الحالة الأولى، نعم، الحالة الأولى أن يكون القطع في حد، مثلا قطع هذا العضو في حد السرقة، فهل تجوز إعادته أو لا تجوز إعادته؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، وأكثر المعاصرين أنه لا تجوز إعادته، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وإعادة هذا العضو المقطوع إلى هذا الذي ارتكب هذه الجريمة نوع من الرأفة به، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك. وأيضا يدل لذلك أن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقالوا بأن إبانة اليد هو مقتضى القطع، هو مقتضى القطع والجزاء والنكال الذي أمر الله تعالى به في آية السرقة. قالوا بأن إبانة اليد وعدم إعادتها هو مقتضى الجزاء والقطع والنكال الذي أمر الله عز وجل به. فالصواب في هذه المسألة وما عليه أكثر المعاصرين أن إعادة العضو الذي قطع في حد من الحدود أن هذا غير جائز. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون العضو المقطوع، أن يكون العضو المقطوع في القصاص، كما لو قطع يد شخص أو قطع إصبعه، فهل يجوز لمن قطع لمن قطعت يده قصاصا أن يعيدها، أو لمن قطع إصبعه قصاصا أن يعيده أو لا؟ هذا أيضا موضع خلاف في هذه المسألة بين المتأخرين، وأكثر المتأخرين أن هذا لا يجوز، يعني أكثر المتأخرين أن هذا لا يجوز، لأن هذا هو مقتضى القصاص، وقد قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمقتضى القصاص أن تتلف، أن يتلف هذا العضو كما أتلف من المجني عليه عضوا. ويدل لهذا أيضا قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن يستثنى من ذلك حالتين، يعني يستثنى من ذلك حالتين. الحالة الأولى إذا أذن المجني عليه بأن يعيد الجاني هذا العضو الذي قطع منه، فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني إذا أذن المجني عليه فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الحق له وقد أسقطه. الحالة الثانية إذا قام المجني عليه بإعادة العضو الذي قطع منه، إذا قام المجني عليه بإعادة العضو الذي قطع منه فإن هذا فإن هذا مما يسوغ للجاني أن يعاد عضو أن يعيد قصاص. أيضا القسم الثامن القسم الثامن من الأقسام النقل النقل من الإنسان إلى الحيوان نقل العضو من الإنسان إلى الحيوان هذا محرم ولا يجوز لأن في هذا تكريما للحيوان على الإنسان وقد قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الإنسان على الحيوان فنقول بأن هذا غير جائز مطلقا. القسم التاسع عكس هذه المسألة النقل من الحيوان إلى الإنسان هذا نقول بأنه جائز وهذه قد نص عليها العلماء رحمهم الله كما لو أخذ شيء من العظام ونحو ذلك فوضعت في بدن إنسان فإن هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأيضا قول الله عز وجل والأرض خلقها الأنام فهذه الأرض وما عليها خلقت لانتفاع الإنسان بها فيؤخذ من هذا أن هذا جائز ولا بأس به لكن إذا تمكن أن يكون الحيوان طاهرا في حال حياة فإنه يبدأ به إذا تمكن لكن إذا لم نتمكن كما يجرى الآن عملية النقل من الخنزير في بعض أعضاء الخنزير أو يعني كثير في الخنزير يوجد أو كثير من أعضاء توجد في الخنزير صالحة لبدن الإنسان فإذا كان إذا تمكن من أن يكون النقل من حيوان طاهر فإنه يصار إليه أولا إذا لم يتمكن إلا من هذا الحيوان النجس فإن هذا جائز لما ذكرنا من الأدلة يعني بقي عندنا قسم أو قسمان إن شاء الله نكملهما غدا وسيكون إن شاء الله غدا ما يتعلق بالمسؤولية الطبية وتضمين الطبيب ومتى يضمن ومتى لا يضمن وبالنسبة للدروس يعني الدرس الأول ما يتعلق بالإجهاض والدرس الثاني ما يتعلق بالوفاة بين أهل الشرع وأهل الطب هذه أعطيناها الأخوان يصورونها وغدا إن شاء الله نعطي بقية الدروس للإخوان بإذن الله والله أعلم صلى الله عليه وسلم.